الملائكة عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل وظائفهم متنوعة مختلفة وهم صمد لا يحتاجون لأكل ولا شرب ولا يتبولون ولا يتغوطون لأنهم صمد ليس لهم أذواق كما قرر ذلك أهل العلم. وأما قوله تعرج الملائكة والروح فالمراد تصعد إلى الله لأن العروج معناه الصعود والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى ففي هذا دليل على علو الله عز وجل وفيه دليل على كمال ملكوته وعظيم سلطانه حيث كان هؤلاء الرسل الملائكة العظام يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله الروح فيحتمل أن يكون المراد بها جبريل كما قال تعالى قل نزله روح القدس من رب وقال نزل به الروح الأمين على قلب ويحتمل أن المراد بها أرواح بني آدم تعرج إلى الله عز وجل بعد الموت ثم إن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء وإلا أغلقت باب السماء دونه وطرحت على الأرض والعياذ بالله. وقوله جل ذكره أي عظم ذكره إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه إلى من؟ إلى الله يصعد الكلم الطيب الكلم اسم جمع للكلام والمراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب الى الله عز وجل فهو كلم طيب اعظمه كلام الله عز وجل ثم الذكر ثم الامر المعروف يعني درجات لا نستطيع ان نرتبها لكن المراد بالكلم الطيب كل كلام يقرب الى الله عز وجل فهو يصعد الى الله. ولا يكون كلما طيبا الا اذا كان مبنيا على الاخلاص وعلى المتابعه لان ما لا اخلاص فيه فليس بطيب وما لا متابعه فيه فليس بطيب ايضا. وقول والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح يرفعه اختلف العلماء في فاعل ورفع فقيل الفاعل هو الله يعني ان الله يرفع العمل الصالح وقيل ان مراد به ان العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون فاعل الرفع هو العمل الصالح والاقرب الاول أن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح فإنه لما ذكر القول أنه يصعد إلى الله عز وجل بيّن أن العمل الصالح أيضا يرفع عند الله سبحانه وتعالى ويأتي به يوم القيامة عن حسن بعشر أمثالها لا سبب أن يأتي ذلك إلى أضعاف كثيرة. ثم ذكر الأثر أثر أبي ذر رضي الله عنه ثم قال لأخيه يعني اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء من السماء من هذه الابتداء الغاية يعني من السماء إلى الأرض والخبر الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي فإذا كان من السماء كان الموحي به في السماء فيكون في هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد العمل الصالح ويرفع الكلم الطيب وهذا احد التفسيرين في الايه وعليه يكون فاعل الرفع العمل الصالح. ثم قال يقال ذي المعارج الملائكه تعرج الى الله يشير الى ايه سوره المعارج ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. فهذا معنى قوله ذي المعارج، أو أن الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير قوله رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات يعني أن الله عز وجل رفيع الدرجات نفسه. ومن قال إن معناها رافع الدرجات فقد أخطأ، لأن هذه صفة مشبهة أضيفت إلى الفاعل، يعني أن درجاته رفيعة سبحانه وتعالى. نعم. لا معارض، لا يجب من كون أرواح الكفار عن يسارهم تكون بإزائر، تكون عن يسارهم ويكون أسفل السافلين. واضح؟ نعم سليم. وقال به بعض المفسرين ايضا، لكن الصحيح ما ذكرناه اولا ان الذي يرفعه هو الله عز وجل. نعم.
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر، ثم يعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
الشاهد من هذا الحديث قوله: ثم يعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الله عز وجل، وهو أعلم بكم. طيب، أولا في هذا الحديث إشكال لغوي، وهو قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة. والمشهور في لغة العرب أن علامة الجمع لا تلحق الفعل إذا كان الفاعل ظاهرا، ويقال في هذا: يتعاقب فيكم ملائكة. هذه اللغة القصوى. والله هنا في قوله يتعاقبون حرف جار على الجمع وليس فاعلا، بل الفاعل ملائكة. وقد اختلف المفسرون في تخريج هذه اللغة، فقيل إنها شاذة، وهذا اختيار ابن هشام رحمه الله، قال: وشد يتعاقبون فيكم أو مخرجيهم. الكلمة الثانية أو مخرجيهم. والشاذ يقول العلماء انه يحفظ ولا يقاس عليه، بمعنى نحفظه من كلام العرب ولكننا لا نتكلم بمثله لانه شاذ. وقيل بل هو لغه لكنها رديئه وقليله. وعلى هذا فيمكن ان نتحدث بمثلها، لكن نقول للمتحدث بمثلها ان هذه اللغه رديئه. وقيل بل الفاعل هو الضمير يتعاقبون، وما بعده طوان يعني عطف طوان او بدل، فابهمه اولا ثم بينه ثانيا، لان البيان بعد الابهام ياتي الى القلب وهو متطلع لمعرفه هذا المبهم. فمثلا وقبوا تعاقبون فيه سيقول الإنسان ما قل هؤلاء الذين يتعاقبون. فإذا قلنا رأيك فبين بعد الإبهام صار هذا أوقع في نفس السامع. ولعل هذا أقرب ما يقال وأقرب ما يقال أن الواو فاعل وملائكة عطف بيان أو بطل. ونظيرها قوله تعالى فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم. فقال عموا وصموا على سبيل الإبهام ثم قال كثير منهم لئلا يظن أنهم كلهم عموا وصموا. هذه واحدة. ثانيا في هذا الحديث أن هؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما وقال من صلى الفرضين دخل الجنة، وقال حين تحدث عن قوة المؤمنين لربهم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهاتان الصلاتان في طرف النهار وفيهما فوائد، منها أن الملائكة الموكلين بنا يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن فوائد هذا الحديث التنويه لهؤلاء المصلين، لأن سؤال الله للملائكة ليس سؤال استفهام بالعلم، بل سبحانه وتعالى أعلم، لكنهم سؤال استفهام للرفع من شأنهم والتنويه بفضله. نعم.
ماذا قال الملائكة؟
وقلنا قريب. يقول لا أكتب خطوة الآن، لكنه يقول له القليل. نعم.
وقال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.
هذا أيضا فيه ذكر العلم المستفاد، ذكر العلو المستفاد من قوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا الحديث روي في هذا اللفظ كما قال رحمه الله وروي من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. أيهما أعم؟ نعم من طيب لماذا هو أعم؟ كيف الكسب أو الكسب؟ نراه من الكسب لا نقول الشيء قد يكون خبيثا بكسب وقد يكون خبيثا بعين. فلو تصدق الانسان بكاس من خمر فهنا نقول هذا يكون تصدق بشيء غير طيب لا من كسبه يعني هو استرد العنب بكسبه الطيب ثم خمره. بعد هذا كان قوله من طيب أعم من قوله من كسب طيب، ليشمل ما كان طيبا في كسبه وما كان طيبا في عينه. وقول لاق الله بالطيب ظهره أن الله لاق كل الطيب ولو كان الإنسان ظاهرا به وهو كذلك، لكن الإنسان يثاب على نفسه. وفي هذا الحديث أيضا من صفات الله إثبات اليمين لله، فإن الله يتقبلها بيمينه.
حدثنا عبد الأعلى ابن سنان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتالة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الفرض: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
سبق.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي
من فرق بين هذا والذي سبق، هنا قال العظيم الحليم وهنا قال العليم. نعم ايش ارفع صوتك قول رب العرش العظيم لان العرش فوق المخلوقات. نعم رب السماوات ورب الارض. نعم وهو كذلك. نعم هذا الحديث الذي سمعت تبقى على هذا. نعم لا يوقع بينه أوفى العظيم أبلى من العليم. رب السماوات ورب الأرض تضاف رب الأرض. نعم ايش
قلنا نحن الكتاب السابق ونعلم الناس نقرا
وليس بصحيح ما دام فيه مناسبة ما يضر أن نقول ساق الحديث هنا وهنا. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أقرع بن حابس الحنظلي ثم أخر بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أخر بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويضعونه. قال إنما أتألفهم. فأكبر رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين مخلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الوليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام من قصه من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بين أدركتهم وأقتلنهم قتل عاد.
الشاهد من هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله وهو قوله فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنون، فإن في بعض الألفاظ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفعادة البخاري رحمه الله يذكر سياقا يشير به إلى سياق آخر، والشاهد من هذا قول وأنا أمين من في السماء. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء أي فوق السماء، وأهل التعطيل يقولون في السماء ملكه وسلطانه، فيفسرون قول الله تعالى أأمنتم من في السماء على النحو التالي أأمنتم من في السماء ملكه وسلطانه. ولا شك أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ، وأنه يؤدي إلى معنى فاسد وهو أنه لا ملك ولا سلطان لله في الأرض، مع أن الله تعالى ملكه في السماء والأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي إله لمن في الأرض وإله لمن في السماء. وسبق لنا جواب على إشكال أورده بعضكم، وهو كيف نخرج قوله في السماء؟ هل نجعل في الإضافية أو نجعلها بمعنى على؟ وذكرنا أن عن ذلك جوابين، الجواب الأول أن نجعل السماء هنا بمعنى العلو وحينئذ نجعل كل الضرفية، والثاني أن نجعل السماء يعني السماوات التي هي السقف محفوظ وحينئذ نتعين أن تكون فيه بمعنى على. وفي هذا دليل على أن الخروج على الإمام من دأب الخوارج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون من ضرب إلى هذا الرجل أن من صنفه وسفله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، نسأل الله العافية، مروق السهم من الرمية سريع جدا، السهم ضرب الرمية خزقها ثم خرج من الجانب الآخر بسرعة، وهؤلاء كذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر وصف العدوان أنهم يقتلون أهل الإسلام ويضعون أهل الأرض، وهذا هو الذي حصل في صدر هذه الأمة، أن هؤلاء كفروا الناس عن الخوارج واستباحوا دماءهم وأموالهم ولم يذهبوا يقاتلون في أرجاء الأرض، صاروا يقاتلون ولاة الأمور ومن ساعدهم ولا يقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها أهل الكفر والأوثان. وفي وصف الرجل الذي أقبل دليل على أن الراوي قد ضبط القضية حتى أدرك أوصاف الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته وقال له يا محمد اتق الله، ولم يقل يا رسول الله. وهذه من علامات الخوارج أنهم يحقون من رتبة من له رتبة ولا يخاطبونه بمنتهى رتبته بل ينزلونه، وهنا يقول اتق الله. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب إذا قال له اتق الله، فإن الله قد قال له يا أيها النبي اتق الله، وقال واتق الله وتخفي في نفسك ان الله مبديك، لكن لما كان وراء هذه الكلمه ما وراءها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وقال فمن يطيع الله اذا عصيت. اذا كان رسول يعصي الله فمن الذي يطيع الله؟ وفي لفظ آخر قال ويحد من يعدل إذا لم أو من يعدل إذا لم أعدل. وهذا هو الحق، إذا كان رسول الله يعدل فمن الذي يعدل؟ إذا كان لا يتق الله فمن الذي يتق الله؟ نعم.
لا يدخل
أجرهم
يعني
إلى
قلوبهم.
إيه نعم، وأن لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم خذ أفواه. قوله لأقبلهم أسعاد فسرها نشوف التفسير قبل الدخول. نعم المدولة شغل أصبر شغل
قوله لأقبلنهم قيل لما منع خالد بن الوليد قيل لما منع خالد بن الوليد وقد أدركه، وأجيب بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف، وإنما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيكون ذلك، وقد كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي رضي الله تعالى عنه. قوله قتل عاد، وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قال لأقتلنهم قتل ثمود ولا تعارض، لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية، وعاد وثمود سواء فيه، إذ عاد استوصلت بريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية. قال الكرماني ما معنى كقتل حيث لا قتل؟ وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك، ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل، ويراد بالقتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة.
الظهر الأول وأن نفي معنى قتل عاد يعني أن عاد إذا قتلوا أحدا فإنهم يقتلونه بطريقة الشدة والغلظة. والظاهر الله أعلم أن هذه كلمة تقال معروفة عند العرب والمراد بها الإهلاك. نعم بن داود
هذا
صفة يعني على أنه متعب
وجهة
هذا
الخوارج
أو أنه يعني وصف هذا قد يكون الخارج موت على عينه بابا لا يحتمل أن هذا وصفه، لأن بعض الناس الآن تجد أن عينه غائب وأن جبينه بارز هذا من صفات الناس. نعم ايش يحتمل لكن اذا كنا مسلم صار اعرف يعني من سند هو من غير. نعم
حدثنا عن ياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
سألتوا تحت العرش ولا شك أن الشمس عالية جدا، وإذا كان تحت العرش وزن من هذا أن يكون العرش عالي علوا عظيما. زعمهم أنه إذا كان في مكان وهو العلو لازم أن يكون محصورا ومحمودا هكذا زعم فسبق الجواب عليه. نعم وارتفع ثلاث من الباقي عندنا اللي بينها تباين هو العلو والاستقراء. أصل الصعود من أسفل إلى أعلى أما الصعود لا ما في من أسفل صعيد على العرش يعني أعلى عليه ولا يزال يكون مصور. نعم المصور اللام مضارع تجديد يعني حتى تصل المستقر. كل ما في القرآن من الأحكام فهو بارز إلى النبوة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الذين لم يعطوهم قالوا انه بارز على الخليفة الآن. نعم.
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذا أيضا من عقيدة الرسل والجماعة إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل وهو الذي ترجم فيه البخاري رحمه الله وترجم بالآية كما أسلفنا في أول الكلام على كتاب التوحيد. قلنا إن المؤلف رحمه الله صبر كثيرا من أبواب التوحيد بالآيات وليس هذا من عادة الصحيح لكن يدفع قول أهل البدع إنه لا يحتج بخبر الآحاد في باب العقائد فإذا صدر حديث بآيات من القرآن انقطعت هذه القاعدة من أصلها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يومئذ متى؟ كلا لو تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كالحة يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاطرة أي مهلكة تهلكهم وتقطع فقط ظهورهم. وجوه يومئذ ناظرة انظروا إلى تطابق الكلمتين ناظرة إلى ربها ناظرة تجري بينهما فرقا فالأولى بالصاد والثانية وجوه يومئذ ناظرة أو حسنة إلى ربها ناظرة يعني إلى الله ناظرة في العين ويتعين أن يكون ذلك بالعين وأنه أضافه إلى الوجوه التي هي محل الأعين. والآية واضحة وصريحة ولها شواهد من القرآن مثل قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله ومثل قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ولو كان أصل الرؤية غير موجود لكان النفي يسلط عليه ويقال لا تراه الأبصار فلما قال لا تدركه علم أنها تراه لكن بدون إدراك. ثالثا قوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فإن قوله مزيد يحمل على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ومن ذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون. ينظرون من؟ ينظرون الله عز وجل، لقوله في نفس السورة عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيكون النظر أو النظر إلى الله عز وجل، وإن كان اللفظ أعم من ذلك، يشمل النظر إلى وجه الله وإلى كل ما أعد الله له من النعيم، لكن الذي يظهر أن المراد ينظرون إلى الله. ومنها أن أدلة النظر إلى وجه الله قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. فإذا كان الفجار محجوبون عن الله، دل ذلك على أن الأبرار ينظرون إلى الله. ولو كان النظر ممتنعا على الأبرار لكان لا فرق بين الأبرار وبين الفجار. فهذه آيات من القرآن كلها تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: من أنكر رؤية الله فإنه كافر، وأن الآيات الواردة فيها لا تحتمل التأويل. وإذا كانت لا تحتمل التأويل صار تأويلها بمنزلة الرد الجحد لها. وقد مر علينا شيء من هذا، أن النصوص إذا لم تحتمل التأويل فأولها الإنسان فهذا واعي أنه إيش؟ ردها، يعني أنه ردها. التأويل إنما يكون عذرا حيث كان النسخ يحتمل ذلك، أما ما عدم الاحتمال فلا تأويل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنكر ذلك الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، وقال لا يمكن أن يرى الله، لأنك إذا رأيت الله فقد حددت وجعلت له حدا. وهذا من هو خاص سبحان الله. الرب عز وجل يثبت أنه ينظر إليه ورسوله كذلك، وأنتم تقولون لا، فتقدمون القياس على النص. قال العلماء: وأول من قدم القياس على النص من؟ إبليس. ويكون من قدم القياس على النص من جنود إبليس، من جنود إبليس. كيف يقول له دون ومعيد الناظات من أربع ناظر ويقال لا ما تنظر الله، وأن هذا يحتمل أن يكون الله مقبول. ولا شك أن هذا كما قلت قياس في مقابلة النص، ويكون فاسد الاعتبار. ولما قيل لهم عن ماذا تجيبون الآيات الواضحة الصريحة، قال نقول إن قوله إلى ربها ناظرة أو إلى ثواب ربها، فهو من مجاز الحذف. وعندهم أن المجاز أنواع، منها مجاز الحذف وأن يحذف من القرآن ما يعلم. وقد قال ابن مالك رحمه الله: حذف ما يعلم جائز. فنقول إذا قالوا إلى ثواب ربها هذا معنى جديد يخالف الظاهر. فمن قال إن الله أراد ما قلت، الأصل أن اللفظ يراد به ظاهره لا يراد به سواه، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل. وكيف نعدل عن الظاهر مع أنه مؤيد بآيات أخرى ومؤيد بأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل بوجه من الوجوه؟ وعلى هذا فنقول إن من عقيدتنا أن نؤمن وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ولكن من الذي يرى ومتى يرى؟ فنقول الذي يراه رؤية رضا هم الذين يرون الله، ويرونه في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. وأما الكفار الخلص فلا يرون الله لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فيرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يخرجون عنه فلا يرون. وهذا أشد مما لو لم يكونوا رأوه من قبل. يعني كونهم يرون الله ثم يخرجون عنه أعظم مما لو لم يكونوا رأوه أصلا. ولهذا كان عذاب المنافقين بحجبهم عن رؤية الله أشد من عذاب الكافرين الذين لم يروا. هذا هو من يرى الله ومتى يرى الله. أما لو قال قائل كيف يرى الله فهذا هو الذي يجب الامتناع عنه، وأن نقول إن إثبات الله ليس هو كيف، نقول هو على كيفية الله أعلم، الله أعلم به. نحن لا ندري، نقول يئنا أنا إن الله أورى، أما كيف أورى فإن هذا علمه عند الله عز وجل. معنى إضافة الإحاطة. نعم. ما هي تلك؟ نعم.
قال
تعالى: يوم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه الآية تحكي عن ذلك. لا، الظاهر هذه
التواتر. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر قال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروب الشمس فافعلوا.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهم يرون القمر رؤية صريحة واضحة. والتشبيه هنا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه بالرؤية بالرؤية، أي أنها رؤية حقيقة كما يرى القمر. والدليل على أنها تشبيه بالرؤية بالرؤية أن ما في قوله كما ترون مصدرية، فإذا حولنا الفعل بعدها إلى مصدر صارت تقول طبعا إنكم سترون ربكم إيش كرؤية هذا القمر. هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يكون القمر أن يكون الله تعالى مثل القمر. وقول لا تضامون في رؤيته فيها عدة روايات، منها هذه الرواية هذا اللفظ لا تضامون أو لا يلحقكم ضوم وضيق، ومنها لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا ليريه الآخر، لأن الشيء الخفي إذا ترآه الناس تجد كل واحد يقول تعالى ثم يمسك واخيه يضم الى نفسه يقول شوف هنا ولا او هنا او هنا. ومنها من الفاظه لا تضارون برؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا في الرؤيه، بل كل انسان يرى بدون ضوء ولا مضامه ولا ضرر قرب واخر مكان كالقمر. القمر يراه الناس في البلد ويراه المسافرون في البر ويراه أهل البحر في البحر وأراه أهل الجو في الجو. نعم، وكل واحد يراه من فضله. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة صلاة الفجر وفضيلة صلاة العصر. فصلاة العصر هو الصلاة الوسطى بالاتفاق، ليس الإجبار، هي الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الحديث الصحيح حين قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال.